بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 13 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيتي أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-33، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة خطاب من الله جل وعلا إلى عامة المؤمنين بأن وليهم ثلاثة: الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين آمنوا هنا اسم موصول يدل على الجمع، ويمكن في اللغة أن يطلق الجمع ويراد به الواحد، كما في قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا إليكم. ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت لما قال نعيم بن مسعود للمسلمين إن أبا سفيان قد جمع جيشا لغزوكم. الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود، أطلق عليه أنه ناس، والفائدة من هذا الإطلاق أن كلامه أحدث دويا وأحدث فزعا بين صفوف المسلمين، فكأنه لم يكن فعل واحد، كأنه كان فعل جماعة، كأنه كانت إشاعة قوية بثها جماعات كثيرة. إن الناس قد جمعوا إليكم، أي إن أبا سفيان، لكن باعتبار أن الخوف من الجيش الذي أعده أبو سفيان كان متفشيا وكان قويا، فكأنما أعد أناس جيشا قويا لمحاربة المسلمين. فإذا إطلاق الجمع وإرادة الواحد ليس بعزيز في اللغة. أو نقول إن الذين آمنوا هنا يعني أولياء المسلمين من بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وآله هم جمع، هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله في حديث صحيح رواه سائر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. إذن المراد بالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. قد يقول قائل إن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في ذلك الوقت، أي في وقت نزول هذه الآية المباركة، ما كان موجودا منهم إلا ثلاثة: أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، والإمام الحسين الشهيد سلام الله عليهم أجمعين. فكيف يمكن أن يخبر الله سبحانه وتعالى سائر المسلمين بأن أولياءهم هم أهل البيت مع أنه لا وجود في ذلك الوقت إلا لثلاثة؟ نقول كما أخبر في الحديث الشريف الذي تلوته الآن عليكم، وهو المعروف بحديث الثقلين، أنه قد ترك لهذه الأمة عترته أهل بيته، وإنهم لن يتفرقوا عن كتاب الله، وأنهم سيكون لهم وجود وبقاء إلى يوم القيامة، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ولذلك قال بعض علماء أهل السنة كما ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة، قال: ذكر الشريف أن حديث الثقلين أو أن هذا الحديث يدل على وجود متأهل من أهل البيت صالح لأن يتمسك به إلى قيام الساعة. يعني هذا الحديث يدل على أنه في كل عصر يوجد من أهل البيت من يصح أن تتمسك به الأمة وأن تهتدي به الأمة إلى قيام الساعة. فإذا هذا الحديث يكشف عن وجود أئمة الهدى سلام الله عليهم على مر العصور. كذلك بالنسبة إلى الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أيضا فيه دلالة على استمرار الإمامة إلى قيام الساعة. الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأولياء من بعد الله وبعد رسوله بأنهم الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأقاموا الصلاة. هناك فرق بين الإتيان بالصلاة وبين إقامة الصلاة. الإتيان بالصلاة أن يأتي الإنسان المسلم و يتوضأ ويستقبل القبلة ويأتي بهذه الأركان المعروفة التي أولها التكبير وآخرها التسليم. هذه هي الصلاة، وهذا هو الإتيان بالصلاة. تلاحظون في كتاب الله العزيز التأكيد على إقامة الصلاة، الإقامة لا مجرد الإتيان. هناك مبحث يذكره علماء الأصول في مسألة ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات الواردة في لسان الشرع، هل هي مخصوصة بالصحيح أو أنها أعم من الصحيح والفاسد؟ يعني لفظ الصلاة مثلا، هل لا يطلق هذا اللفظ إلا على الصلاة الصحيحة، أي الجامعة للشروط والأجزاء، تامة الأجزاء والشرائط، أم أنه يصح إطلاقها حتى على الصلاة الفاسدة؟ أغلب العلماء وأغلب المحققين يقولون إن ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد، يعني حتى الصلاة الفاسدة يطلق عليها بأنها صلاة. إقامة الصلاة هي الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط. هؤلاء يقيمون الصلاة، يأتون بها صحيحة تامة. أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه سأل الإمام: ما هي حدود الصلاة؟ الإمام سلام الله عليه ما أراد أن يجيب على هذا السؤال، ولكن ذلك الرجل ألح على الإمام يريد أن يعرف حدود الصلاة. فقال له الإمام: اعلم أن الصلاة لها 4000 حد. قال: يا ابن رسول الله حسبي، يعني لا أريد أن تخبرني بهذه الحدود، ما دمت لا أعرفها أنا غير محاسب عليها. فإذا هؤلاء الأولياء الذين آمنوا ماذا؟ ويقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طبعا الزكاة هي الزكاة المعروفة، تطلق على زكاة الأموال وزكاة الأبدان. زكاة الأموال هي الزكاة في الأنعام الثلاثة، في الإبل والبقر والغنم، وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي النقدين الذهب والفضة بشرائط مذكورة ونصب معلومة في كتب الفقه. هذه تسمى الزكاة، هذه زكاة الأموال. هناك زكاة الأبدان. زكاة الأبدان هي زكاة تجب على كل مكلف. بالنسبة إلى الزكاة الأولى هي زكاة الأموال، إنما تجب إذا كان الإنسان عنده هذه الأموال المعينة. وأما بالنسبة إلى زكاة الأبدان فإنها تجب على كل إنسان، كل إنسان عنده بدن، وهي تدفع البلاء عن الإنسان. هذه الصدقة، هذه الزكاة تدفع البلاء عن الإنسان، وهي زكاة الفطرة. هذه الزكاة الواجبة، وهناك زكاة مستحبة أو صدقة مستحبة. هذه هي الزكاة المعنونة أو الصدقة المعنونة في كتب الفقه. ولكن عندما نأتي إلى كتب الأحاديث نجد أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تؤكد على أن لكل شيء زكاة. مثلا زكاة العلم، الله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان علما زكاة العلم بذله إنفاقه، هذا زكاة للعلم، تطهير للعلم، ضريبة للعلم، نمو للعلم أيضا، كل شيء له زكاة. الله سبحانه وتعالى كل نعمة أعطاك إياها لها زكاة، لها ضريبة. يعني الله أعطاك جاه، هذا الجاه أيضا له زكاة. مثلا كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، إذا إنسان صارت عنده وظيفة يستطيع أن ينفع إخوانه المؤمنين يبذل لهم النفع. الله سبحانه وتعالى لما أعطاه هذا المركز هذا المنصب لا من أجل أن يستفيد هو استفادة شخصية منه، بل ينفع الأمة ولينفع الناس. هؤلاء الأولياء سلام الله عليهم يؤتون الزكاة بجميع أنواعها، الزكاة الواجبة، الزكاة المستحبة، زكاة علمهم، زكاة مقامهم، وهكذا. هنا إشكال يطرح على قول الإمامية، وهو أن الإمامية يقولون، وأيضا كما ذكرنا ذلك في الحديث السابق، أن سبب نزول هذه الآية المباركة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه تصدق بخاتمه وهو راكع. الآية المباركة قالت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بينما الشيعة الإمامية أيضا كما قلنا وأحاديث مروية في كتب أهل السنة تنص على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما أخرج زكاة، وإنما تصدق بخاتمه. الزكاة تختلف عن الصدقة، الزكاة هي زكاة الأموال وزكاة الأبدان، أي الزكاة الواجبة، بينما التصدق بالخاتم هذا صدقة مستحبة، والصدقة المستحبة لا يطلق عليها زكاة. لا، نقول إن الصدقة الواجبة يطلق عليها صدقة، الزكاة الواجبة يطلق عليها زكاة ويطلق عليها صدقة، كذلك بالنسبة إلى الصدقة المستحبة يطلق عليها زكاة أيضا. لأن الزكاة ما هي؟ لماذا سميت الزكاة زكاة؟ سميت الزكاة زكاة باعتبار أنها تنمي المال وتنمي الرزق وتنمي العمر، لأن الزكاة مأخوذة من زكى الشيء أي نمى، والصدقة المستحبة كذلك تنمي المال لأنها تدفع البلاء، الصدقة تدفع البلاء المبرم بعدما قد أبرم إبراما، تدفع البلاء عن النفس، عن المال، عن العيال، عن كل شيء أنت تملكه، فهي في واقعها زكاة تزكي وتنمي ما عندك بدفعها للبلاء الذي يحتمل أن يصيبك أو أن يصيب مالك. أيضا الزكاة مأخوذة من زكى الشيء أي طهر، فهي تطهير للمال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا تطهير للمال، لأن الأموال التي نكتسبها أيها الإخوة نظن أنها محللة، ولكن ربما يكون فيها حقوق إلى الآخرين. الآن هذا السوق هذا الضخم مختلط فيه الأموال المحللة والأموال المحرمة. هذه الأموال المحرمة هي في الواقع أموال إلى أشخاص، وإن اكتسبتها أنت، ولكن في الواقع أنت لا تكتسبها، عند الله ليست لك وإن كانت في حوزتك. نعم، إذا أنت اكتسبتها من حلها فأنت لا تحاسب عليها، ولكن هي في الواقع ليست ملكا لك. الفقهاء يفتون بأنه لو أن شخصا مثلا اشترى متاعا، لنفترض أن رجلا اشترى سيارة ودفع ثمنها، ولكن تبين أن هذه السيارة مغصوبة ومسروقة، وجاء إليك صاحبها وأثبت إليك أن هذه السيارة مسروقة، ما هي وظيفتك في هذه الحالة؟ هل تأخذ السيارة وتحوزها وتقول لا أنا لا شأن لي لأنني دفعت قيمتها اذهب إلى من سرقها؟ لا بد من إرجاع هذه السيارة إلى مالكها، وأنت تطالب ذلك السارق الغاصب بأن يرجع إليك الثمن. فإذا هذا السوق المكتظ بالأموال المحللة والمحرمة، أنت لما تخرج صدقات، هذه الصدقات إن كان هذا المال لك فهو تنمية لرزقك إن شاء الله وثواب لك، وأما إذا كان هذا المال ليس لك في الواقع فثوابه يرجع إلى صاحبه. أنت ماذا تستفيد؟ أنت طهرت أموالك من المال الحرام. فإذا بالنسبة إلى الزكاة، الصدقة هي زكاة، كما أن الزكاة هي صدقة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. الصدقات أي الزكاة الواجبة. فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تصدق بخاتمه، هذه زكاة. نعم، صار مشهور في الألسن إطلاق الزكاة على الواجبة والصدقة على المستحبة، ولكن في أصل اللغة في أصل الشريعة لا يوجد هذا التخصيص. هنا إشكال أيضا آخر أشكله بعض المخالفين على قول الشيعة بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه تصدق بخاتمه في صلاته. هذا الإشكال هو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مشغول بصلاته ومتجه إلى ربه، وكان يفترض أن أمير المؤمنين يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى ومنقطعا عن الدنيا، فلما جاء إليه هذا السائل وطلب منه أو سأله، فأمير المؤمنين تشاغل عن صلاته وعن إقباله لربه بهذا العمل، إعطاء الفقير الخاتم. هذا التشاغل عن الصلاة، مع أنه ينبغي للإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يتشاغل بأي أمر من الأمور. فما ظننتم أنه مدح وما أطلقتم عليه أنه مدح هو في الواقع ذم، إذا ثبت ذلك أن أمير المؤمنين تصدق بالخاتم. هذا التشاغل عن عبادة ربه وعن صلاته فهو ذم لا مدح. والجواب عن ذلك أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما تشاغل عن عبادة ربه بأمر من أمور الدنيا، ما فكر في السوق، وما فكر في أمواله، وما فكر في متاع من الأمتعة، وإنما عمل عبادة في أثناء صلاته، ما عمل معصية، عمل طاعة محبوبة عند الله جل وعلا، وهي التصدق. الصدقة أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى. الأمر المذموم هو التشاغل عن الصلاة بأمر من أمور الدنيا. أما إذا كان في أثناء صلاته فعل أمرا من أمور الآخرة فهذا ليس مذموما، هذا محبوب، لأنه قرن بين طاعتين، قرن بين الصلاة وبين الزكاة. الآن لما الإنسان يقبل في صلاته على ربه، طبعا يحاول الإنسان أن يطرد الوساوس الدنيوية، يطرد كل وسوسة، يطرد كل تفكير في أمور الدنيا، أنه يفكر في السوق، يفكر في العقارات، يفكر في أهله، في عياله، في أمواله، في حساباته، هذا مذموم غير محبوب. ولكن عندما يكون في صلاته فيفكر أنه سيتصدق إن شاء الله بعد أن ينفتل من صلاته، سيتصدق على مسكين، سيطعم الفقراء، سيأوي الأيتام، هذا ليس مذموم، هذا محبوب. ما خرج عن الصلاة، هو لا يزال في صلاته، إنما يخرج عن صلاته إذا خرج إلى الدنيا. يقولون إن رجلا جاء في مسجد وصلى في صلاة جماعة خلف إمام يصلي في المحراب، في أثناء الصلاة هذا الرجل قطع إتمامه وصلى فرادى، فلما انتهت الصلاة سألوه: لماذا قطعت صلاتك؟ لماذا قطعت جماعتك؟ قال: كنت أصلي في هذه الجماعة وكنت مؤتما بهذا الإمام الذي في المحراب، ولكني فجأة رأيته ذهب إلى السوق. لأن هذا الإمام صار يفكر في السوق، فقطعت صلاتي، قطعت جماعتي، لأني أريد أن أأتم برجل قائم في المحراب لا ذاهب إلى السوق. يعني الله سبحانه وتعالى كشف إليه أن هذا الآن هذا الإمام صار يفكر في السوق، كشف إليه بنوع من الألطاف الإلهية. فعلى كل حال الإمام سلام الله عليه لما تصدق بالخاتم ما تشاغل بأمر من أمور الدنيا، وإنما قرن بين عبادتين، بين الصلاة والزكاة. لكن هنا إشكال آخر أيضا، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يصلي لا يفعل الأفعال الكثيرة، لأن فعل الأفعال الكثيرة في الصلاة يبطل الصلاة. ولذلك يذكر الفقهاء من مبطلات الصلاة الفعل الكثير. الآن مثلا لو كان إنسان يفعل فعلا يسيرا كمثال، طبعا يمثلون بقتل العقرب، لو جاءت عقرب وأنت تصلي ماذا تصنع؟ لا تهدمها. إذا كان الحذاء بجانبك ممكن الإنسان ينزل يأخذ الحذاء ويقتل العقرب، يقولون هذا فعل يسير. لكن لو جاءت عقرب ثانية وقتلها وثالثة وقتلها ورابعة وخامسة وعاشرة، هذا كفعل واحد فعل قليل، لكن لما كثر يقولون هذا يمحي صورة الصلاة. يعني لو أن رجلا ينظر إليك وسئل ماذا يصنع فلان، يصلي؟ يقول لا، لا يصلي، وإنما يقتل العقارب، لأن صورة الصلاة انمحت. أو الفعل الواحد الفاحش الذي يمحي صورة الصلاة، يمثلون بالقفزة الفاحشة. يعني رجل مستقبل القبلة قاعد يصلي، فجأة قفز 3 أمتار، فقط قفزة واحدة 3 متر. هنا هذه القفزة قفزة واحدة ما كررها، لكن هذا الفعل ماحي إلى صورة الصلاة فيبطلها. لما يأتي إلى إنسان سائل ويأخذ الخاتم ويناوله، هذا فعل يبطل الصلاة. فما ظننتم أيها الشيعة مدح إلى أمير المؤمنين، هو في واقعه ذم، لأنه إن صح فقد أبطل أمير المؤمنين صلاته في سبيل أن يأتي بفعل مستحب وهو الصدقة. طبعا الجواب واضح من خلال الأمثلة التي مثلتها، وهو أنه الفعل القليل لا يعد مبطلا للصلاة إلا إذا كثر بحيث انمحت معه صورة الصلاة، كما مثلت بقتل العقرب. الآن لما يأتي إلي سائل وأنا في أثناء ركوعي وأشير إليه بيدي هكذا بصورة، وهو التفت وأخذ الخاتم، هذا فعل يسير جدا، فعل يسير جدا. إذا كان قتل العقرب وأنا واقف أقرأ الفاتحة، جاءت إلي العقرب، نزلت إليها وأخذت الحذاء وضربتها ضربة قوية، إذا كان هذا يعتبر الفقهاء فعلا قليلا، فما بالك بهذا الفعل اليسير والإشارة القليلة في أثناء ركوع الإمام سلام الله عليه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هنا وهم راكعون، الواو بحسب ما نقول واو حالية، فيكون معنى الآية أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يؤتون الزكاة في حال الركوع، حالة كون الإمام راكع تصدق بالخاتم وهو راكع، هذا معنى كون الواو حالية. أما إذا جعلناها واو استئنافية يعني ما بعدها جملة مستأنفة جديدة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، انتهت الجملة. ثم نستأنف نبتدئ جملة جديدة فنقول وهم راكعون. هم راكعون، هم مبتدأ وراكعون خبر، أخبرنا عن هؤلاء بأنهم راكعون. طبعا الذين أرادوا أن يبعدوا ويزحزحوا الآية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قالوا بأن الواو ليست حالية. إذا كانت الواو حالية لابد أن يكون لهذه الآية مصداق، لابد أن يكون هناك شخص تصدق في أثناء ركوعه ولم يروي التاريخ، ولم يقل أحد من حفاظ الحديث، لم يروا أي رواية أن غير أمير المؤمنين تصدق في أثناء ركوعه. فإذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي تصدق في أثناء ركوعه، إذن الآية منطبقة عليه ولا تنطبق على غيره. ولكن بعض القوم يريد أن يزحزح الآية عن أمير المؤمنين، فلا بد أن يقول إن الواو ليست حالية والجملة ليست حالية وإنما هي مستأنفة. واو استئناف، هذه جملة جديدة لا ارتباط لها بما قبلها، إخبار من الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء بأنهم راكعون. لكن هنا إذا كان الله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء بأنهم راكعون، ما الفائدة في الإخبار بأنهم راكعون؟ لأنه أخبر أنهم يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة، إذا كان مقيم، إذا كان مقيما للصلاة فهو يركع ويسجد، فما هي الفائدة في التنصيص على أنهم راكعون؟ هم راكعون، يخبر الله عن هؤلاء بأنهم راكعون، ما هي الفائدة؟ هنا اضطر هؤلاء أن يغيروا معنى الركوع إلى معنى آخر. قالوا لا، راكعون بمعنى خاشعين، وهم راكعون يعني وهم خاشعون، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاشعون. طبعا هذا كتشبث الغريق بالطحلب، لأن الركوع شيء والخشوع شيء آخر. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقول وهم راكعون ويريد خاشعون، لأن الركوع حركة جسدية، حركة بالجسد، وأما الخشوع فهي حالة نفسانية بين الحركة الجسدية والحالة النفسانية، افتراق. فكيف يطلق الله سبحانه وتعالى على الركوع خشوع؟ هذا غير صحيح، هذا إطلاق غير صحيح لغة، لا يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى. ثم الركوع كما قلنا مذكور فيما قبله في الصلاة، الركوع مذكور في الصلاة لا حاجة إليه لإعادته، لكن على ما نقول الله سبحانه وتعالى يبين أن إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة إنما كان في حال الركوع. وأما إذا قلنا الخشوع فلا يكون للآية معنى صحيح حينئذ. نعم يقيمون الصلاة وهم خاشعون، جميل، هذا أمر مطلوب، الخشوع مطلوب عند إقامة الصلاة، ولكن ويؤتون الزكاة. ولم يقل أحد من العلماء أن الإتيان بالزكاة أو إخراج الزكاة يستحب فيه أن يكون بخشوع وأن يكون بخضوع، لم يقل أحد ذلك، لا يوجد فقيه من أهل السنة ولا الشيعة يفتي أنه عندما تريد أن تخرج الزكاة تكون خاشع. فإذا الآية يكون لها معنى ركيك في هذه الحال. لو سلمنا بأن إطلاق الركوع وإرادة الخشوع بنحو المجاز، أن الركوع المعنى الحقيقي للركوع هو هذه الحركة الانحناء، هذا المعنى الحقيقي. المعنى المجازي لو سلمنا بأنه هو خشوع، وأراد الله سبحانه وتعالى بالركوع معناه المجازي، لو سلمنا بذلك نقول لا بد من نصب قرينة على المعنى المجازي. دائما الإطلاقات لما شخص يريد أن يتكلم لا بد أن يتكلم تكون مع المعاني حقيقة حقيقية، إذا أراد أن يأتي بمجاز لا بد أن ينصب قرين على المجاز. علماء البلاغة يقولون مثلا الآن لما تقول رأيت أسدا ماذا يفهم السامع؟ رأيت حيوانا مفترسا، هذا الحيوان المفترس المعروف. لكن إذا كنت تريد أن تقول رأيت أسد يعني رجل كالأسد شجاع، لابد أن تنصب قرينة على أنك تريد رجلا شجاعا. فإذا قلت رأيت أسدا وسكت يفهم السامع أنك رأيت الحيوان المفترس. أما إذا قلت رأيت، أردت أن تقول رجل شجاع، تأتي بالقرينة تقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، لأن الحيوان المفترس لا يمكن أن يقرأ كتاب، فبهذه القرينة نفهم أنه هو الرجل الشجاع. هنا إذا كان المراد وهم راكعون يعني خاشعين، لا بد أن تكون هناك قرينة تدل على أن المراد بالركوع الخشوع، ولا قرينة في التف البين، ولا قرينة في البين. فإذا كان كذلك استعمال الكلمة في معناها المجازي من دون نصب قرينة خطأ في اللغة، لا يمكن أن يصدر من الله جل وعلا. بهذا القدر نكتفي، هناك مباحث كثيرة في هذه الآية المباركة، وأخذ ورد ونقض وإبرام، لو أردنا أن نستوعب هذه المباحث لطال بنا المقام، ولكن إن شاء الله بما قلناه فيه الكفاية بل فوق الكفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.